أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، زعلانة منكم. بقى شوية مطر الاقي غدا عماله تكتب لي تقول لي يا استاذه الناس بيقولوا ماشي النهارده. احنا عندنا الكلام ده؟ احنا لو خرج الزلط ان شاء الله طالما في صحه نيجي. عنديش انا الكلام ده يا اخوات. حلقات مهما يكون بنلبس ونتكلفت ونتقفز ونيجي. ده اللي هيدفيك. اقسم بالله، اقسم بربي وربي الكعبه، العلم عن الله دفاء. ازاي بقى؟ ليش لسه الشتاء جاي؟ نوقف بقى دوراتني، نوقف شغل يعني؟ ازاي يعني؟ السنة اللي فاتت انا كنت فاكرة كان في حلقة العصر، اقسم بالله كانت السماء بتمطر زلط. ها؟ على اخرها. ويكلموني وغدا تقول لي يا استاذ بابا عشان خاطري خليكي خايفة علي؟ اقول لها ان شاء الله جاي. وجيت. والوقت بيمر ما شاء الله تبارك الله، وهو ده فعلا اللي بيديك دفى اليوم كله. فده كلام برضو. ولو هيجي خمسة هجيله لو ربنا سبحانه وتعالى معطيني يعني. لا طبعا بس كده يمنعنا ايه بقى؟ الواحد يبقى تعبان. اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه لي ولكم بتاع. لكن طالما الحمد لله في همه وفي قوه وقايمه في البيت ورايحه جايه، شويه مطر ده كلام برضو؟ احنا يهمنا الكلام ده؟ لا مش بتوع الكلام ده احنا يا جماعه. يلا توكلنا على الله. احييكم بقى، طبتونا وطاب ممشاكنا وتبوأتونا من الجنه ينزل ان شاء الله. كل خطوه بتخطوها الى المسجد لازم تتاكدي يعني. شوفي لما تبقي جايه كده في معيه الله، يستغفر لك الحجر والشجر حتى الحيتان في قعان البحار تستغفر لك. انت عايزه ايه احلى من كده وانت بتبداي يومك؟ فنسال الله ان يرزقنا المغفره. اللهم امين. المعدة حلو للناس ووحش للناس. ناس المدرسات زعلانين مني جدا، بس في نفس الوقت ارجع اقول النهارده قصير قوي. فعشان اقول للموظفه مثلا تعالي الساعه 2:30 من شغلك وتعالي هنا الساعه 3:30 عشان ادي الحلقه، مش هتقدر. معلش بقى نستحمل نفسنا كده لغايه ما الدراسه تخلص ان شاء الله. احنا جزء عام ماشيين فيه زي ما احنا عادي. العصر اصلا بصوا اخوات عشان تبقوا فاهمين برضه، جزء عام ان شاء الله. حلقة جزء عام أنا أصلاً كنت بدأها وكنت قايل عليها دورة وليست حلقة، صح؟ إن شاء الله لما أخلص جزء عام هقفل حلقة العصر دي خالص، وهتكون إن شاء الله أخواتكم في حلقة خديجة ختموا بأمر الله إن شاء الله. طبعاً حفلة الختام دي هتبقى حفلة لينا كلنا لكل الحلقات، لأن دي أول دفعة هخرجها يعني. وإن شاء الله بقى بدل حلقة خديجة هفتح الحلقة بتاعتكم اللي هي بتاعت جزء عام، هنبدأ البقرة بس هتبقى صباحا وليست عصرا. بس صباح العصر زي الصبح زي حلقاتي العادية 10:30 بدل حلقتكم بالظبط كده. بس يلا توكلنا على الله بقى. أخذنا امبارح، أنا عايزة بقى أحكي لواحدة كده مجموعة أخوات كده ما شاء الله يتاجروا مع الله ويطلعوا لنا كده الفوائد من كل حديث في ورق مكتوب كده منسق منظم على الكمبيوتر او على الايد، ونعمله في ورق زي مذكره صغيره كده ونوزعه على الاخوات. هتبقى رائعه. فوائد فوائد هي اهم حاجه الفوائد. طيب امبارح خدنا، عايزين بقى ايه يعني واحنا بنمر كده على الابواب نراجع بقى كده. أول حاجة نتكلم عن طول النبي صلى الله عليه وسلم. خالص يلا المراجعة دي إيه مهمة أوي. عايزة كلمة بس توصف. مربوع يعني لم يكن طويلا بائنا ولا قصيرا قططا. تمام. طيب نقول شعره صلى الله عليه وسلم، لا نعمته يعني، ولا جعدا قططا ولا سبطا يعني، ولا ناعم قوي. تمام. طب طوله عظيم الجمة في حديث، وذي لمة في حديث، خلاص. الوفره اللي هي شحمه الاذن، واحنا قلنا ده حسب ايه؟ لا حسب رؤيه الصحابي اللي روى الحديث، هو شافه في انهي ايه، في انهي حاله للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب نتكلم عن تسلمي يا ندى، عايزاكي بالليل يا رب.
حاضر في اي وقت.
نقول الحته دي كان اسمها ايه؟ لا مش عريض، اسمها ايه؟ بعيده ما بين المنكبين، صح؟ احنا عايزين كلمات من الاحاديث يا خالتي، بعيده او بعيده ما بين المنكبين، صح كده؟ طيب قلنا كمان مشيته صلى الله عليه وسلم يتكفأ كانما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. عينه أدعج العينين، يعني ايه؟ شديد السواد مع الوسع. طب والحواجب؟ أزج الحاجبين، تمام، سابغين، تمام، يعني طوال ومغطيين العين كلها. طيب الرموش؟ طويل الايه؟ الأشفاري، أحسنتم، صلى الله عليه وسلم. الأنف؟ أقنى العرنين، يعني ايه؟ طويل شوية و حتى أقنى دي انتوا عارفين جاية منها ايه؟ اما اقولك ايه، فلانة دي مقننة قوي، مش في مقننة دي؟ مقننة دي اللي هي من ايه؟ الحاجة اللي هي صغننة يعني. أقنى العرنين، كمان أرنبت مناخيره دقيقة صلى الله عليه وسلم. الكفين والقدمين؟ اسم، أنا عايزة كلمة. شسني الكفين والقدمين، يعني عظيم اليد والقدم صلى الله عليه وسلم. طب والمفاصل؟ عظيم الكراديس صلى الله عليه وسلم، عظيم الكراديس. طيب والشعر اللي في بطنه؟ أنا بقول معناه وانت تقوله. طيب دقيق طويل المسروبة صلى الله عليه وسلم. المسروبة دي الشعر اللي من فين؟ من الصدر لغاية السرة، أحسنتوني، جميل، ممتاز. طيب جل نظره الملاحظة صلى الله عليه وسلم، نظره إلى إيه؟ إلى الأرض، أكثر منه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. إذا التفت التفت بكليته، من رآه بداهة هابه، يعني اللي يشوفه فجأة يهابه، صح كده؟ ومن خالطه أحبه. أنا عايزة الحاجات دي تبقى جمل كده ما تنسيهاش. لازم كل يوم كده نراجع ان شاء الله. بكره انا زعلانه ان الدوره تخلص بسرعه. وجهه مستدير كالقمر، اخرها بكره ان شاء الله، بس ان شاء الله هنكمل، احنا لسه ما خلصناش. وبين كتفيه من الخلف طبعا خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. افلج الاسنان، احسنتني، جميل جدا جدا. خاتم النبوة شكله كان ايه؟ ليه ثلاث مواصفات؟ ها، واحد كبيض حجلة، تمام، اللي هو زي بيضة الايه؟ ولونه؟ وفيه؟ جميل، ممتاز، ممتاز. ناحية الايه؟ اليسار، أقرب منه إلى اليمين صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكسر ايه في شعره؟ يكسر الدهان، احنا كنا بنقول عليها يكسر الايه اللي هي اسمها القناع، يكسر القناع اللي هي الحتة اللي كانت تتحط على شعره بعد ما يدهن يعني صلى الله عليه وسلم. طيب كان في شعره ولحيته كثير من الشيء، لم يصلوا إلى 20، وفي رواية 11 شعر. طب كان فين المناطق اللي فيها الشعر أكتر مناطق؟ صدغيه، دي اسمها إيه؟ اللي هيجيبها بقى يعني دي حاجة ليه دعوة مني، ليه دعوة مني النهاردة في قيام الليل والله؟ قال العنفقة مش العنقافة، ماشي خلاص، تيجي دعوة إن شاء الله النهاردة يا حبيبي، الدعوة بالليل بقى، مش قلتي عنفقة يبقى أنتوا الاثنين يا جماعة إن شاء الله، بجد؟ كلكم بقى خلاص، بناتي وخلاص بقى، إن شاء الله تبارك الله، جميل. عنفقة، العنفقة قلنا اللي هي الحتة دي اللي تحت الشفة السفلى، دي كانت أكثر حتة فيها شيب، هي وصلغيه ونبذ يسيرة من رأسه صلى الله عليه وسلم. طيب إيه كمان؟ خضاب هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قراءات سواء في غالب الأقوال يعني أنه هو خضب خضب صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن كثيرا يعني كانت مرة ولا حاجة صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضب بالإيه؟ السواد والأحمر الإيه؟ الخالص خلاص كده؟ ولكن يغير بالصفرة أو بالحمرة المخلطة بسواد خلاص كده؟ طيب الخضاب للتطبيب في كراهة؟ لا لو في لو للتطبيب مفيش كراهة تمام كده؟ وعظيم الرأس صلى الله عليه وسلم كان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ليلا ولا نهارا؟ ليلا ليلا، وكانت صفة كحله وترا وترا بقى سواء ثلاثة أو خمسة المهم إيه؟ وترا جميل جميل اللهم بارك جميل أوي أنا أنتم مركزين خالص ما شاء الله. كان أحب الثياب إليه القميص، ليه بقى؟ للسهولة وسهولة خلعه وعدم التكلفة المؤونة قليلة صلى الله عليه وسلم جميل، والبياض من الثوب كمان كان يحبه صلى الله عليه وسلم. طيب جميل قوي كده احنا لمينا كده الحمد لله كل الأبواب اللي احنا خدناها. نيجي بقى النهاردة إن شاء الله في باب ما جباب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف جمعه خفاف، وهو ما يلبس في القدم سواء من الجلد. تفضل تأخرين ايه بس يا جماعه خليكم تمضوا بعد كده.
خلين بس احنا لازم اصل فاطمه دي عارفه كده نظره من ايه اخر واحده فين طب اروح طبعا وانا حاميه جدا 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 وانا هي بس في اختلاف في السرعات ما بيني وما بينها ما بنتفقش ابدا بس خلعه كده
بس يلا بسم الله. الخف جمعه خفاف وهو ما يلبس في القدم من الجلد خصوصا يعني، وبعد كده خد حكمه الشراب التقيل زي ما احنا اتكلمنا. طيب هنيجي الاول حديث معانا اول حديث عندي تقريبا هو غير الحديث اللي عندي تمام يلا. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. من هو النجاشي؟ النجاشي ككلمة ليس اسم لرجل معين ولكن هو اسم الملك، يعني مثلا اما اقول مثلا نجاشي الحبشة يعني ملك الحبشة بالضبط كده، اما اقول هرقل الروم يبقى ملك الروم تمام كده، عظيم كسرى خلاص كده اللي هو ايه، لكن فرعون مصر لكن مش اسمه، يعني فرعون ده ممكن يبقى رمسيس الثالث ممكن يبقى خفرع ممكن يبقى منقرع تمام، لكن ايه ده لقب. فالنجاشي دوت اللي هو ايه لقب الرجل ده، لا الشخص ده اللي احنا نتكلم عليه له اسم وهو كان اسمه أصحمة الحبشي كان اسمه كده. أصحمة انا نطقتها ايه صاد صح؟ انا لو انا قلتها صاد وسمعتها سين تبقى انا كده ده انا كده ضعت كده. أصحمة، هل أسلم النجاشي أصحمة قبل أن يموت؟ طبعا أسلم، لأن الموضوع ده فيه ناس كتير بتسأل فيه أسلم طبعا. هل يعتبر صحابي؟ ما هو شرط الصحبة؟ لقيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شافوا رأي العين، لذلك اعتبره العلماء من التابعين لأنه شاف الصحابة، لأنه هو شرط الصحابي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين تمام كده، او يخالطه حتى لو كان اعمى. لكن شرط بقى التابعي ان يلقى ايه؟ احد من الصحابه. فهو لقي الصحابه لما هاجروا فين؟ الحبشه. هو لم يذهب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لمصالح عده كانت في الحبشه يقوم على ادائها للمسلمين. فهو يعني كان قاعد بيقدم دور لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبره العلماء من التابعين. خلاص كده؟ كان مسيحي طبعا في الاول واسلم، انتوا مش عارفين القصه المشهوره والحكايه. تمام كده؟ طيب. هنا بقى بيقول لك فالنجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين. احنا قلناها في الارجوزه ان هو جوز مين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ السيده حبيبه، صح كده؟ صح. مش احنا قلنا ان هو خطبها له وجوزها واداله واداها مهره للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اللي دفع مهر النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ده ان شاء الله في اخر منهج السيره في امتحان على المنهج كله، انا عايزاكي تراجعي على طول كده. بعدين برضو ان شاء الله يا اخوات باذن الله هقول لكم برضو على حاجه، يعني وقع في صدري ان احنا ان شاء الله بعد ما ندرس السيره كده ان شاء الله هنبقى يعني لمينا الحمد لله بفضل الله السيره كلها، سواء فعلا او شكل النبي صلى الله عليه وسلم او يتبقى لنا دراسه السنه. فبامر الله ان شاء الله في رمضان ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغني ان شاء الله يكون منهجنا دراسه الاربعون النوويه. ولكن الاربعون النوويه عايزه تتحفظ احاديث، عايزه تتحفظ، هم 40 حديث وسهلين يعني. فمن دلوقتي لغايه رمضان ان شاء الله اجتهدي كل اسبوع احفظي حديث واحد، لان ان شاء الله اخر رمضان بامر الله هعمل جائزه كبيره ان شاء الله يعني. ولا تعلمي ربك رب العطاء، تمام، على الحفظ والفهم. فاجتهدي ان انت تحفظي كل اسبوع حديث. ومال ننزله، مفيش مشكله، كل اسبوع ننزل حديث حفظ بس لغايه ما ان شاء الله نشرحه بقى. بعد كده هتبقي حافظه الحديث وشرحها. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن نقل عنه السنه ووعاها بنضاره الوجه. فانت يعني يا بختك لما تحفظي وتفهمي. فنسال الله ان يبلغنا. طيب، يبقى تاني بقى هنا النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين، اي لونهما اسود ساذجين. هقول لك يعني ساده ما فيهمش نقوشات او كده، احنا بنسميه ساده يعني، غير منقوشين ولا شعر عليهما، ما عليهمش شعر. فلبسهما، هنا عطف بالايه؟ بالفاء. اكتبي فائده. لطف النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الهديه. زمان واحنا صغيرين لما كان حد يجيب لنا هديه او حاجه حلوه او بتاع، نيجي نقرب ناحيتها، كنا اطفال، فتقوم والدتي تبصلي ليه الواحد يبقى ايه، هيموت ويفتح هديه. الصح بقى السنه انك تفتحيها عشان تفرحي اللي قدامك برد فعلك. شوفي الجمال، فلبساهما اداهم له، راح على طول فاتحهم وايه ولابسهم، دي سنه. يبقى انت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الهديه ان انت ايه، تاخدي الهديه وتلبسيها على طول، تفتحيها على طول، تمام كده؟ يعني ما تتكسفيش، مش بقى اللي هو النظام بتاعنا بقى وده كلام برضه وانا افتح وانتوا قاعدين، لا. والله العظيم احنا دين الاتيكيت كله، قبل ما يسموه كتاكيت احنا دين الكتاكيت كله. احنا ديننا وهدينا يا اخوات مفيش ارق ولا اعذب ولا اجمل ولا اشيك منه والله، بس احنا نتعلمه صح. طيب، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم لطفه في قبول الهديه ومسارعته الى الافاده منها، مما يدخل السرور والفرح على الهادي اللي بيهديكي. انت ما تديني حاجه وافتحها، الله جميله قوي، تسلم ايديك، هبقى مبسوطه قوي ان انت فرحانه بيه، غير لما ما اشوفش بقى ايه رد فعلك غير لما تروحي تبعتي لي مثلا رساله، دي غير دي، تمام؟ طيب، ثم توضأ ومسح عليهما، والمسح على الخفين طبعا تواترت عليه الاحاديث النبويه. والفقه اللي عندنا اللي هو الهديه لا تهدى فقه خاطئ. الهدية تهدى والهدية تباع لأنها بقت ملكي. يعني هي شرعا مفيش حاجة اسمها الهدية لا تهدى. ليه لا تهدى ليه؟ أنت جبتي لي هدية، هو أنت هتجيبيها لي وبصلي فيها؟ بس سيبيني أنتفع بيها براحتي، افرض أنا مش محتاجاها. يعني دايما أحب لما هجيب حاجة صراحة أقول لي اللي أنا جايبها له أنا جايبها منين؟ ليه؟ لربما هو يبقى ليه دماغ تانية، عايز يغير، عايز يبدل، عايز يبدل مقاس، عايز يبدل شكل. عادي. عايزين الحاجات دي تبقى عادية، الواحد ما يبقاش إيه عنده اللي هي لا، خليكي سهلة، لينة. أجيب هدية براحتك، اتصرف فيها براحتك. بس هي دي النقطة. طيب، الحديث الثاني أو في حديث عندي خلاص مش مشكلة. هو ده هو واحد بس. 74 تمام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ندخل على قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية. مين دحية ده؟ دحية الإيه؟ دحية الكلبي. هو كان شبه مين؟ سيدنا جبريل، وكان أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبساهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر رضي الله عنه وجبة فلبسهما حتى تخرقا. يعني أهداء نعلين وأهداء كمان إيه؟ جبة، اللي هي الجبة اللي انتوا عارفينها، العباية دي، حتى تخرقا. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هو أنا بيقولك إن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهداه هو خفيني، فهو أذكي هما أم لا، بمعنى إنه اللي الناعم يعني اللي اتاخد منه الجلد بتاع النعلين ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أذكي هما، أي زكى عليهم يعني عند الذبح أم لا، هي دي، أو مدبوغ أم لا، يعني الدبغ ولا لا. لأن إحنا طبعا قلنا إن طهارة اللي أو ده تاخدوه في الفقه، يعني طهارة الجلد اللي مذبوح لأي بهيمة إنه إزاي بيطهر؟ بالدبغ، بالدبغ يدبغ. خلاص كده؟ طيب، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعل حاجة تانية اللي بيمشي بيه بقى، يعني الخف أخف شوية. وبعدين ده كمان وصف مفصل لشكل النعل أو لشكل الخف. مذبوغ دبغ أم لا؟ يعني بيقول لك هنا أمذبوح ومزكى زكاة شرعية أم لا؟ ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن هذين الخفين كانتا متخذتين من جلد مزكى أم من جلد ميتة، مذبوغ أم غير مذبوغ. وفي هذا الحديث أن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة حتى تعلم نجاستها، يعني حتى آنية الكفار. يعني جمهور العلماء قال لك إن المفروض فيها الإيه؟ حتى تعلمي نجاستها. لو علمتي نجاستها خلاص ما تاكليش فيها أو ما تاخديهاش. تمام كده؟ طيب، نيجي بقى هنا للنعل. الحذاء، يبقى النعل غير الخف، الخف حاجة خفيفة شوية. النعل هو الحذاء، وهو ما وقيت به القدم من الأرض. حديث 75. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. لهما إيه؟ قبالان. قال لي قبالان بكسر الكاف طبعا هو الزمام، الزمام والسير الذي يعقد فيه الشسع. الشسع هقول يعني ايه دلوقتي؟ الذي يكون بين اصبعي الرجل. عارفين الشبشب الصباع؟ بالظبط، هو ده الشسع بقى، اللي هو الخيط. الشسع شين سين عين. فالشسع ده اللي هو ما بين الصوابع، سواء الصباع الكبير واللي جنبه او اللي جنبه واللي بعده، تمام كده، كانوا بيبقوا يعني مربوطين من فوق في ايه؟ في القبالان دول. فاهمين يا اخوات؟ يعني هي سير، سير اهو مدور اهو، ونازل منه اتنين كده ماسكين في الصوابع. خلاص وصلت؟ يبقى هو قبالان. ها اي فالبليس فليلبسهما جميعا او ليحفيهما جميعا. ده لسه هناخده ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلح شعث نعله صلى الله عليه وسلم. طيب فقال لك حتى وهو يساعد الشكل ده يعني على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم اللي هو الايه الحاجات اللي اللي هي بيدخل فيها الصوابع دي. تمام كده. طيب وكان واحد اللي هو واحد من الشسع دول كان ما بين الإبهام قدمه والذي يليه وواحد بين الوسطى والذي يليه، يبقى اثنين يعني خلاص كده إبالان. حدثنا أبو كريم حديث 76 78. طيب ماشي ماشي 78. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك أنه هندخل على طول عن عبيد بن جريج رضي الله عنه أنه قال لابن عمر رضي ابن عمر رضي الله عنه رأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية بكسر السين السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. ما هي النعال السبتية؟ هو السبت، السبت كلمة السبت هو جلد البقر المدبوغ وليس عليه شعر وتسمى سبتية لأن شعرها سبت عنها. يعني إيه سبت؟ أزيل، أزيل عنها. يبقى دي النعال السبتية. هذا الوصف الدقيق لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولمتعلقاته صلى الله عليه وسلم. ما ترك الصحابة شيئا ما وصفوه في شكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في متعلقاته الشخصية ولا أي شيء. طيب يبقى دي النعال السبتية. والنعال إذا صنعت من جلود بهيمة الأنعام فأحيانا يبقى عليها الشعر كاملا وأحيانا يبقى عليها مخففا وأحيانا يزال بالكلية، فتوصف عندئذ النعل بأنها جرداء جرداء وأنها سبتية. طيب تمام. ويتوضأ فيها، يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهي عليه فلا ينزعها، ما كانش بيخلعها، كان بيتوضأ وهي إيه عليه، أو أنه يتوضأ ثم يلبس النعلين والرجلان رطبتان من أثر السجود. يبقى كان يجوز أنه هو يتوضأ وهي في رجله. نعم كان بيفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، زي المسح على الخف يا أخوات. مش إحنا أخذنا المسح على الخف؟ طب ما هو ده زي. فأنا أحب أن ألبسها، أي أحب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يلبس النعل السبتية لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يلبس كده، أنا أحب ألبس زي. واضح من الكلام أنه ما كانش ده المعتاد، فاهمين قصدي؟ يعني بيقولوا أنا شايفك لابس النعل الفلاني. إزاي تفهم غلط؟ طب ما هنصلي بالحذاء، طب ما دي سنة. طب إيه مشكلة؟ معلش هنتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي. طب ما تدوني بس، طب ما تدوني مساحة أتكلم وأكمل وربنا سهل، يمكن تلوقي إجابتكم. طيب بعد كده في حديث مش موجود عندكم تقريبا، انتوا حديث بعد كده رقم كام؟ 80. لا معانا ان شاء الله. طيب حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. الخصف هو ضم الشيء الى الشيء، اللي هو ايه اللي متصلح يعني، اللي هو متخيط. عارفين احنا بنودي مثلا ايه حذاء مقطوع عند الراجل بتاع الاحذاء يخيطه، تمام؟ هو ده الخصف. مخصوفتين اي ايوه كان مقطع وخصف، يعني ايه جمع على بعضه، ضم الشيء الى الشيء. ومعناه خصف النعل معناه خرزها بان يضم بعض اجزائها الى بعض. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيل لها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. هو كان بيعمل ايه في بيته؟ قالت كما يصنع احدكم. شوف الاجابه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي كان بيخصف نعله وبيساعد اهله في البيت وخيركم خيركم لاهله، عامه الصحابه كانوا كده. عشان كده حتى السيده عائشه بتقول لهم ايه؟ كما يصنع احدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه. عادي يعني، يعني هي مش مستغربه، بتقول زي ما انتوا بتعملوا هو كان بيعمل صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي عندها ولد لازم تربيه ان مفيش حاجه اسمها عشان انت ولد ما تعملش. للاسف الثقافه دي عندنا قوي قوي، كلنا اتربينا كده. قومي اعملي لاخوك، حضري لاخوك، حطي لاخوك، شيلي لاخوك، واخوكي قاعد مأنتخ ومش عايز حتى يشيل الكوبايه، ولو قلت له مثلا املا ازازه ولا يا ده يا دقي. وبعد كده بقى نفس القصه بتبقى مع الزوج، ما هو في البيت مش مخليينه يشيل الياسمين. طب ليه؟ ده حد انا في، يعني انا بستغرب والله، والله العظيم بستغرب، الاقي الام نازله اعزكم الله وهي اللي شايله القمامه في ايدها. اقول لها طب حبيبتي، طب ما هو ما شاء الله موجود وبتاع. تقول لي هو بقول مثلا تعبان يا حبيبي وجامد. نعم يا حبيبتي ايه تعبان. فعشي لازم، بصوا يا اخوات لازم تحملوهم المسؤوليه، علشان بعد كده انت هتحتاجيه يتحمل مسؤوليتك. ربي ليكي، انا بتكلم بجد، ربي على العطاء مش ياخد بس. اللي اتعود ياخد بس عمره ما بيدي. الدلع الزايد انا ضده تماما، تخدمني تقلعني الشراب وتدهني رجلي وتخدم وتعمل، تعمل لابوها وتعمل لامها ويعمل لابوه ويعمل لامه، لانه بعد كده بيتجوزوا اقسم بالله بيبقوا على اهاليهم بعد الجواز، يبقوا عايزين الام تعمل وتطبخ وتسوي وتخلي، ويروحوا البيت البنات يروحوا البيت عندها ضيوف تماما، ما تدخلش تعمل اي حاجه في المطبخ. ليه؟ ليه؟ لماذا احنا اللي ربناهم على كده؟ غلط، خطا، هذا خطا. علميه شيل مسؤوليتك، علميه. انا ممكن، انا الواحد يعني الحمد لله عاجز يعني ان هو يعمل كذا او كذا او يعمل نفسه كوبايه شاي، روحي اعملي، روحي لبسي ابوك الشراب، روح اعمل لكذا. لازم حتى يحس ويشعر بالعطاء، ما يبقاش بس بياخد. غلط، خطا. وكلام بالذات للذكر، الذكر تعلميه يعمل كل حاجه، هينفع نفسه اول واحد، اول واحد هينفع نفسه. بياما بيتخرجوا بيروحوا يعيشوا في بلاد تانيه خالص لغايه ما يتجوزوا، بيبقى ضارب لخمه ما فيش بعد كده. لما هو يتعلم يعمل ويسوي ويخلي، والله احترم الام اللي بتعلم عيالها هكذا. يعني انا اعرف ام ما شاء الله تبارك الله، يقوموا من على الاكل كل واحد ليه دور، الولاد يعملوا كذا، انت النهارده دورك تمسح لمكان الاكل، وانت النهارده دورك تعمل كذا، ما شاء الله. هو دي هتكون احسن من النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه. يعني هو عنده 9 زوجات مستني هو يرقع ثوبه، لكن بيعلم الامه، بيعلمنا من وراه ان هو ده الخلق، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى بالبنت كمان اللي ما بتعملش، البنت كمان، وتيجي تتكلمي مع الام حبيبتي خليها تعمل، تقول لك لا ما هي ما هتتعب بعد كده، بتتعب وبتتعب اللي حواليها للاسف، واول واحد بيتعب زوجها، وبتبقى خناقات بعد كده للسما. لازم تعلميها وتشيليها مسؤوليه، مش بس العلام في الاكل والشرب، شيل المسؤوليه مهم. طيب نكمل. شريره بقى،
عايزين ندور
شريره. طيب كما احنا خلاص. وفي الحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بالنعلين، خلي بالك معايا، يبقى اكتبي فائده. خدمه الرجل في بيته ليس شيئا يهينه، وخصوصا لما تبقى الخدمه دي لنفسه، يعمل لنفسه كوبايه شاي، يعمل لنفسه اكله، يعمل لنفسه مش عارفه ايه، اي حاجه. احنا بنعاني من تربيه امهات ازواجنا، فاهمين يا اخوات؟ احنا بنعاني من تربيه الامهات لازواجنا بقى، اللي هم مش عايزين يعملوا اي حاجه خالص، اللي هو انت شمهورش تومي بالدنيا كلها، ولو قصرتي يبقى انت ما... انت مش نافعه بقى، ما يتجوز عليكي. طيب وقد وقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في سننه القولية والفعلية اللي هو إيه؟ صلاته بالنعلين. انتبهوا معايا الجزء ده. فلا إشكال في جوازه، جواز الصلاة بالنعلين، عندما تكون أرض المساجد ترابا وحصباء، أو تكون الصلاة في الصحراء، ولكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة في الغالب ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع عليه رعاية لنظافة الفرش. مثلا واحد بيصلي في شغله في طرقة مثلا، الطرقة دي بلاط، ايه ما فيهاش مشكلة انه يصلي بالحذاء، فاهمين يا اخوات؟ لكن في المسجد لا، ما ينفعش عشان النجاسات. نعم ايوه طبعا يكون توضى عليه. طيب ومنعا لتأذي المصلين، مش بس متوضى عليه، ممكن توضى عليه ماشي، ومن من فوق بس، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة، يعني حتى لو هي طاهرة ممكن تبقى شايلة تراب مثلا، الزلط صغير وهكذا. دي مهمة برضو فائدة. نعم لما نبقى متوضين ايه؟ انا الحته دي فوق يعني نسياها. قبل ايمان لما الواحد يتوضى ويلبس الحذاء يصلي بيه عادي ولا لازم يبقى هو متوضي عليه؟ لو هو طاهر عادي بالظبط كده عادي. ما انا عشان كده بقول لك مش شرط، بس انا قلت راجعها يعني، مش شرط ان انت تمسحي عليه هو، يعني ممكن انت تبقي لابساه على طهاره خلاص، بس ما تكونيش طبعا رايتي بعينك ان انت دوستي بيه في نجاسات بس كده. ما احنا بنقول يا اخوات والله، بصوا السنه ملهاش دعوه بالزمن، احنا بنقول ان دي سنه موجوده، لو اقمتها فقد اقمت سنه مهجوره، لو ما اقمتيهاش خلاص. اتفضل. طبعا صلي بالحذاء. لا ما هو ده من الجهل يا اخوات الله، الجهل الشرعي ان احنا ما نعرفش حاجه وان احنا ما نشوف حاجه ننكر عليها. يعني انا كانت في اخت بتكلمني من بورسعيد بتقول لي انا شفت واحد عندنا في الشغل بيصلي بالحذاء، قعدت اتناقش معاه طول النهار وانا مش مقتنعه بكلامه. قلت لها حبيبه قلبي سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ ازاي يعني الراجل زي ما بقول لك في مصلحه وبلاط وبتاع، ايه المشكله اما يصلي بيه؟ ايه المشكله؟ طيب نكمل يا اخوات بقى نكمل. هنا بقى الحديث اللي جاي ده مهم جدا. حدثنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. يعني بمعنى أصح، أنا لابسة الحذاء رجلي اليمين مثلا والرجل الشمال مش لاقياه، افضل بقى اتنطط في الشقه كلها لغايه ما الاقي الرجل الشمال؟ لا، يا تلبسيهم هما الاثنين يا تبقي حافيه. انتبهوا ده في نهي خلاص كده. طيب ليه بقى؟ هنعرف اي حاجه فيها زوجين، البنطلون بلبس رجل ويجي لي مكالمه وافضل اتفسح في الشقه بالرجل الثانيه متسابه، تمام كده؟ لا، الاضطرار حاجة والحالة العادية اللي احنا بنتكلم فيها حاجة تانية، تمام كده؟ طيب هنا بقى ايه؟ لحظة واحدة بقى خد. هنا بقى قالك ايه؟ اما ان يمشي بالرجلين منعولتين او يمشي بهما حافيتين، اما ان تكون احدى الرجلين حافية والاخرى منعولة، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه الحكمة بقى؟ يلا اكتبي معايا. الامر الاول لئلا يكون في ذلك تشبها بالشيطان. ليه بقى؟ قال لك لأن هناك حديث يقول إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة، بالنعل الواحدة. يبقى أول حاجة إيه؟ عدم تشبه بالشيطان. اتنين، لئلا يكون ظلما للبدن. الله الله على النقطه دي يا اخويا. ما يبقاش فيه ظلم للبدن. ما تبقاش رجل ملابسه ومنتعله ورجل حافيه. اثبتت الدراسات الحديثه ان لما بتمشي برجل واحده لابسه نعل والرجل الثانيه حافيه، هذا ادعى لمحدوث مشاكل كبيره في العمود الفقري. انا مستنياهم لما يقولوا لي لا، عشان كده بقول لك سرعه التصديق ده عليه اجر. ان انت لما تسمعي حديث زي كده خلاص سمعنا وقطعنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا خلاص مش ممكن، مش ممكن اعمل كده. تمام؟ لكن مش مستنياهم هم لما يقولوا ماشي، دول اللي هم في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم ريب. لكن انت كمسلمه مؤمنه لازم تبقي متيقنه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما دلنا الا على الخير صلى الله عليه وسلم. فقال لك بقى لئلا يكون ظلما للبدن، لان الشريعه امرت المسلم بالعدل حتى في بدنه. الشريعه امرت المسلم بالعدل حتى في جسمه. فإذا مشى بنعل واحدة والرجل الأخرى حافية لا يجوز. ليه بقى؟ ممكن تكون الأرض ساعة جدا، يبقى فيه رجل متدفية ورجل لأ. طب مش ده ظلم؟ آه والله. ليه النبي صلى الله عليه وسلم برضو نهى إن واحد يقعد نصه في الظل ونصه في الشمس؟ ليه؟ عشان ظلم لبدنك. النص اللي في الشمس ده هو المظلوم او العكس. ما هو لو في الشتاء يبقى اللي في الشمس هو اللي واخد حقه، لو في الصيف يبقى اللي في الشمس هو اللي مظلوم. يبقى ده ظلم، يبقى لا، يبقى لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا. ما احنا قلنا بقى لو لضروره اخوات ماشي. وبعدين ده احلى حاجه ان الواحد يتعرض للشمس، وفي احنا لاقيين شمس في بيوتنا. طيب. وقد نقل العلامه ابن القيم في كتابه تحفه المولود باحكام المولود عن شيخه ابن تيميه رحمهما الله كلاما عظيما في تقرير هذا الامر، حيث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. عشان كده كانت واحده بتسالني ساعه الشعر قلت لها هنتكلم عنه. القزع اللي هو ايه؟ ان انت تسيبي شويه، ان الشباب بيسيبوا شويه كده من شعرهم طبق كده والباقي ده كله متشال زيرو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع نهي صريح. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى نهي صريح يبقى ده حرام، حرام. صلى الله يهدي شبابنا. والقزع هو ان يحلق بعض راس الصبي ويدع بعضه. قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس.
لا إله إلا الله.
جزء متغطي وجزء مش متغطي، مش ده ظلم؟ سبحان الله. حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. وقال ابن حجر: قال ذلك في كل شيء فيه شفع: البنطلون، الكمين، الشراب، الجوانتي، أي حاجة ما تغطيش حتة وتسيبي حتة. ده حتى الجوانتي يا تلبسيهم مع بعض يا تخليهم مع بعض. تمام كده؟ طيب. نعم. طب لا. لا أنا مش هجاوبك على كده صراحة. هجاوبك ما بيني وما بينك يا شيخة. إذا كان هو أصلا حرام أصلا اللي هي لابساه ده أساسا يعني.
أنا قصدي لما بتبقى اللي هو البنات زي ما حضرتك
يعني أنا أرى إن هو يدخل في التحريم. اللي هو كم وكم ده. ونسأل فيها، نسأل فيها. يعني لو زينة مثلا، لو زينة في البيت مثلا ولابسة حاجة كم ده نص كم والتاني مش موجود، هل ده يبقى حرام؟ مثلا نسأل فيها. وفوق كل دي عارفه عارف. ويذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله سائل فقال: لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطوتين، أفأمشي إليها بنعل واحدة؟ يعني الحذاء بتاعي بعيدة هو شوية وأنا هنا هو، أمشي كده في خطوة خطوتين ولا أعمل إيه طيب؟ فقال الشيخ: إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل، امسكها في إيدك لغاية ما تروح للتاني.
سبحان الله.
تفضل. إن لبدنك عليك حق، ما هذا يدخل من ضمن العدل. يعني شوفي حتى الرجل لا ما ينفعش دي تبقى متغطية ودي موجوعة وماشية تحجل وبتاع. يعني عدل سبحان الله. بصوا يا أخوات الشريعة ما في أجمل منها. يلا الحديث 83. نعم. طبعا بتبدأ باليمين الحذاء. 86؟ والله أنا مش كاتبة 83 عندكم؟ ماشي. طب انا بس هقول للحديث اللي معايا ده عشان في حته صغيره بس. عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل اللي هو الرجل يعني بشماله او يمشي في نعل واحده. طبعا هنا بنتكلم على اللي هو ايه الاكل بالشمال يا اخوات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. وهكذا الشرب، لان واحده تقول لي ايه لا هو نهى عن الاكل ما نهاش على الشرب. لا طبعا نهى عن الاثنين، الاكل والشرب. اي حاجه فيها شيء طيب ما تعملوش بالشمال الا لو الواحد اصلا اشول، يعني هو مخلوق كده خلاص كده. طيب حديث قلنا كام؟ 86. يعني لو سمحت المفروض ان اهله منه في الصغر يعلموه ويعودوه ان هو يضاد هذه الحركه، لكن في قال لك بعد كده انه بيبقى غلط ان انت تضغطي عليه لانه بيبوظ حاجات معينه في المخ، فخلاص هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه هكذا وهو اعلم به.
حضرتك لو اتعودت بالصغر على ابني
احنا بنقول
انتوا ياكل بس يمين
بالظبط، حتى الاكل بس باليمين بس. الام تعوده وتعرفه. طيب يلا يا اخوات حديث 86. والله عايزه اخلص النهارده حاجات كتير عشان بكره ان شاء الله احاول اخلص. يلا حديث 86 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. احنا قلنا قبالان بقى اللي هما الايه السير اللي بيتعلق فيه السيور التانية. وأبي بكر وعمر وأول من يعني ايه وأبو بكر وعمر برضو كان ليهم نفس اللي وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. يعني بدل قبالين بقى ايه قبال واحد خلاص كده، أي اتخذ قبالا واحدا. وفيه أن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه العادة لا على قصد العبادة، وإلا لم يتركه عثمان رضي الله عنه. يعني هو كان بيلبس حذاء أو نعل ليه قبالان، ده ما كانش عبادة يعني ما كانش حاجة مأمور بيها، وإلا لو كانت هي حاجة مأمور بيها وسنة شرعية كان ما تركهاش سيدنا عثمان. طيب هنا بقى قالك إيه، دي بقى مهمة جدا وركزي معايا فيها. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه كالشعر، والملازمة لبدنه كالجبة. التبرك بالآثار المنفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم كشعره، شعره مثلا اللي اتحلق منه التبرك بيها ظروفه ايه، والتبرك بالحاجات اللي كانت ملازمة ليه صلى الله عليه وسلم زي الجبة مثلا. جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحتفظون بهذه الآثار الشعر والحاجات دي ويعتنون بها ويتبركون بها. وقد سبق أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلجل ده اللي هو الخلخال. وكان إذا أصاب إنسانا عين أو اشتكى بعث بإناء إليها فخضخضته فيه ثم شربه وتوضأ منه. يعني إيه خضخضته؟ يعني حطته وقعدت ايه ترجه كده في المية، وبعد كده بقى الانسان ده بياخد المية دي يتوضى منها ويشرب منها. قال ابن حجر: والمراد انه كان من اشتكى ارسل اناء الى ام سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الاناء او يغتسل منه استشفاء به فتحصل له بركتها. وقد خص الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل جسمه مباركا صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتبركون بعرقه وببصاقه حتى البصاق وبشعره وبفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت. يبقى دي أول نقطة معاك ليها في الفوائد، التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت ومأثور عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان. وحكمه باق على المشروعية، يعني مشروع إني أتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته مشروع، فلا تقتصر على الصحابة ولا على التابعين. يعني معنى كده أن الآثار اللي بقي منه حتى دلوقتي المفروض أن أنا أتبرك بها، لا استني علي. إحنا بناخد حتة حتة هي. إحنا قلنا التبرك بالأشياء دي في حياته كانت مشروعة صلى الله عليه وسلم. طب والصحابة والتابعين كانوا يتبركوا بها، ماشي. طب والأمر فيه مشروعية للأمة كلها مش شرط الصحابة والتابعين، فيه مشروعية، تمام كده. ولكن السؤال، هل يوجد شيء من أثار رسولنا صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا بحيث يكون عندنا يقين تام جازم أكيد أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو نعله أو نحو ذلك؟ أما الآثار، الإجابة مش مهم تكتبي، افهمي بس. أما الآثار التي هي أحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، فهذه محفوظة في دواوين السنة، حفظها الله كما حفظ القرآن. يعني سنته وأفعاله وأقواله كل ده إيه؟ محفوظ في دواوين السنة في البخاري ومسلم وكتب الصحيح من السنة، تمام كده؟ لكن فيما يتعلق بآثاره مثل الشعر والنعل والعصا ونحو ذلك، فهل يوجد شيء من ذلك في هذا الزمان؟ الإجابة على هذا السؤال تتضمن أمورا. أولا، إن ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار قليل جدا. أصلا لما هو مات صلى الله عليه وسلم كانت الآثار بتاعته قليلة خالص. ويدل عليه ما رواه البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. يعني هو ما تركش أصلا حاجة خالص صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول حاجة، إن الآثار اللي كانت باقية منه كانت إيه؟ قليلة جدا. الأمر الثاني، إن كثيرا من هذه الآثار تعرضت للفقدان على مر الأيام بأسباب. إيه الأسباب دي؟ إن الحاجات اللي موجودة دي نفسها اتفقدت. الفتن التي وقعت بين المسلمين، الحروب والقتال، وإن ده عايز السلطة وده عايز السلطة. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق. هنعرف دلوقتي ورق يعني فضة. وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. لسه هناخده دلوقتي في خاتم النبوة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم، بعد ما مات صلى الله عليه وسلم الخاتم ده راح فين؟ راح لأبو بكر، ومن أبو بكر لعمر، ومن عمر لعثمان، ومن عثمان لعلي، لا ومن عثمان ضاع ضاع، وقع في بئر، قعدوا يدوروا عليه ما لقوهوش. يبقى ده يدلك ان هو اصلا ايه؟ الاثار بتاعته فقدت من الفتن والحروب وما الى اخره. ومن اسبابي، معلش طب اسمحوا لي اكمل اخوات بعدين نسالوا بعد اذنكم عشان ان شاء الله هتلاقوا لي اجابات. ومن اسباب فقد هذه الاثار وصيه بعض الصحابه رضوان الله عليهم بان يدفن معه ما يوجد عنده من اثاره. الصحابة أصلا وصوا إنه إيه؟ ليه؟ عشان لا تتخذ للتبرك ويقدح في التوحيد، تمام؟ فقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه أوصى بذلك، إن بقايا النبي صلى الله عليه وسلم تدفن معه. ومن أسباب فقد تلك الآثار الحروب، فمن يطالع كتب التاريخ يجد الإشارة إلى أشياء فقدت مثل بردته صلى الله عليه وسلم والقطيفة التي فقدت في أواخر الدولة العباسية حينما أحرقها التتار عند غزوهم بغداد. الأمر الثالث وهو أهم ما يكون عدم الدليل اليقيني، فيحتاج الإنسان إلى أدلة يقينية تثبت هذا الأثر ليتأكد أنه من أثاره صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم إن هذه الآثار في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، لأنه ليس هناك أدلة يقينية تثبتها، فلا يجوز للإنسان أن يتبرك بشيء إلا إذا كان عنده يقين تام أنه من آثاره صلى الله عليه وسلم. هل تقدر تجيبيلي دليل تام يقول لك بقى دلوقتي في تركيا في الكوباية بتاعته القدح بتاعه ويمشوا بيه مش عارف ايه الشعرات بتاعته؟ هاتني دليل ان الحاجات دي بتاعته. اتفضل. هو اصلا خد ايه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هي لو شعراي هتتبقى كل هذا الزمان؟ ما احنا بنقول هي الحاجات فقدت يا اخت منال. أنا لا، أنا ما أدين به أنه ليس هناك دليل يقيني على أن هذه الأشياء تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. لو سمحت يا أخوات مش عايزة نقاش بعد إذنك. لم يثبت بدليل يقيني، عايزين دليل يقيني أن الحاجة دي كانت بتاعته صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الأزمنة. قولي لي وإن ده نعلو، يعني بتتصور صورة على النت إن ده نعل النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي يقول لي إن هو نعلو؟ هل هذا كان في بيت فلان عن فلان عن فلان بالتواتر؟ أين سنة التواتر في هذا الأمر؟ جاء منين؟ لقيتوه فين طيب؟ وهكذا. يعني أنا لازم أعرف هل من الصحابة أحد أعطاه لأحد وقال له إن ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ملكه من آثاره؟ لو ثبت هذا بالتواتر أنا أول، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن فين التواتر في هذا الأمر؟ تفضل. دي قطعها سيدنا عمر أصلا. يا حبايبي كل الصور اللي بتيجي على النت دي أقسم بالله هذا دعاوى إلى الشرك. إذا كان يعني هقولك إيه، بس إذا كان الشجرة اللي بايع تحتها المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم قطعها سيدنا عمر ليه؟ مش كان ممكن يسيبها نتبرك بيها؟ خاف من الشرك. هو دي اللي أنا هو الكلام ده احنا بنقوله لوحدنا ولا لا؟ النبي دانيال لما راحوا لقوه موجود بقاله 300 سنة زي ما هو كده، الصحابة عملوا فيه ايه؟ خدوه حفروا له 13 قبر ودفنوه في واحد منهم علشان الناس ما يعرفوش هو مدفون فين. ليه؟ كانوا بيتبركوا بيه ويروحوا يمسحوا عليه وشافته نبي بقى ومخلد وقاعد وجسمه زي ما هو بقاله 300 سنة. ليه دفنوه سيدنا عمر بن الخطاب؟ ليه امر بدفنه؟ عشان الفتنة والشرك. بيعة الرضوان أخوات في صلح الحديبية. طيب نكمل. ومما يؤسف له انتشار صورة في بعض المواقع يزعم أنها صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتبرك بها بعض الناس مع أنها لم تثبت بسنة صحيح. ولو سلم بثبوتها فليست الصورة هي النعل التي يتبرك بها. يعني في ناس بيجيبوا الصورة ويقعدوا يمسحوا على الصورة. ده لو حتى هي دي فعلا، لو حتى هو فعلا ده نعل النبي عليه الصلاه والسلام، بتتبرك على الصوره تمسح على الصوره؟ هي الصوره هي النعل؟ ده لو ثبت ان هو نعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصه، التبرك بالاثار خاص باثار النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك باثار غيره كائنا من كان. ولهذا لم ينقل إطلاقا عن أحد من الصحابة أنه تبرك بأثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وليس في الأمة خير منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو حاجة ثابتة بالتواتر تنفع طبعا، احنا قلنا ان فيها مشروعية للأمة كلها بعد وفاته برضه أثاره مباركة صلى الله عليه وسلم، بس أين أثاره؟ هي دي اللي احنا بنقولها. وبعدين هل يعقل يعني ان حتى لو ليه اثار لا هتخرج بره مكه او المدينه؟ يعني هيسيبوها؟ الصحابة مثلا هيسيبوها لأي حد ياخدها؟ هذا يعني لا يعقل حد. ما هو من إليه بعت يا بعت حبيبة قلبي، ودي حجرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف حجرتهم كانت، كل ده كلام فارغ. كل دوت ليس له إثبات، وهذا ليس قولي وقول علماء الأمة، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، وفي هذا الزمن ما أدين له بالفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في تعليمي وتزويدي، الشيخ عبد الرزاق البدر، جعل الله سبحانه وتعالى كل كلمة في ميزانه. صراحة ما شاء الله تبارك الله، يعني ما ترك شيئا إلا وحقق فيه تحقيقا مثبتا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له. طبعا انت كده، انت كده بتنشري شركيات، انتبهوا انت بتبعتوا ايه اخواتي. انا الكلام ده اتكلمت فيه كتير قبل كده. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناخد بقى دلوقتي الخاتم، الخاتم الخاتم بقى، الخاتم اللي بيتلبس في الايد. احنا خدنا خاتم النبوة، ده خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم هو حلقة ذات فص من غيرها، يعني هي حلقة وفيها ايه؟ فص. ونبينا صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم في وقت متأخر بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، اتخذه في اواخر السنة السادسة من الهجرة. اشمعنا بقى؟ عندما بدأ يكاتب الملوك ورؤساء البلاد، لما كان بيبعت لهم رسائل، فالرسائل دي كان ايه؟ يختمها، بيختمها بايه بقى؟ بخاتم النبوة في السنة السادسة من الهجرة. فلما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ حينئذ الخاتم. نعم؟ لا مش بس مش خاتم النبوة بقى، خاتم النبوة ده اللي في ظهره اللي هي العلامة الربانية دي، لكن أنا بقولك ده خاتم، خاتم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول، حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، ورق يعني فضة، الورق اللي هو ايه؟ بكسر الراء يعني فضة. وكان فصه حبشيا. أول فائدة معانا جواز لبس الرجل الخاتم من الفضة. وكان فصه حبشيا، الفص ده اللي هو المكان اللي بينقش او بيوضع فيه، بينقش فيه الخاتم، يعني بيتكتب عليه بيتحط فيه فص، ده المكان ده اسمه فص، خلاص كده. فكان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا، اي انه حجر جاء من الحبشة. طيب الحديث اللي بعد كده، حدثنا قتيبة قال اللي هو 88 صح؟ طيب عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، ولا لا يلبسه، الزيادة بتاعت لا يلبسه دي قال لك لم تصح في الرواية. كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكتر من خاتم، يلبس بعضهم ويخلع بعضهم سبحان الله. فيكون سبب عدم لبسه له أنه لم يكن فضة خالصة، بل خلطه من لا يجوز لبسه، يعني مثلا في خاتم مثلا خلطه شيء مثلا تاني، أي معدن مثلا زي الذهب أو فلا يجوز لبسه، فكان لا يلبسه صلى الله عليه وسلم، خلاص كده. ولا يلبسه. طيب الحديث 90، حدثنا إسحاق بن منصور قال، ندخل على طول على الصحابية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اتخذ خاتم لما أراد إيه؟ مكاتبة الملوك في سنة كام؟ 6 هجرية. ليه؟ لأن ملوك الأعاجم والروم وكانوا والفرس ما كانوش بيقبلوا كتاب إلا لما يبقى عليه خاتم، تمام. 6 هجرية. حديث 91، عن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يعني كل واحدة في إيه؟ محمد رسول الله. الله أكبر، وكأني أراه بعيني والله. تمام. فيه أن خاتمه صلى الله عليه وسلم كان مكونا من ثلاث كلمات: محمد رسول الله. وهذه الكلمات لم تكتب في سطر واحد بل في ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وظاهر الحديث أن السطر الأول من الأعلى محمد، والثاني رسول، والثالث الله، وكان هذا نقشه ولم يكن عليه شيء آخر. يعني هو كان محمد رسول الله مش الله فوقك. مين قال إن الله فوقك؟ لا، هي كان هي مكتوبة كده. خلاص كده. طيب الحديث بعد كده كام؟ 92. ما فيهوش جديد 92، خلينا في 93. عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. مهمة دي بقى، فائدة، اكتبي فائدة. نزع ما فيه لفظ الجلالة عند دخول الخلاء تنزيها لما فيه من ذكر الله عن مواطن الخبث. تنزيها لما فيه ذكر الله عن مواطن الخبث. لا اله الا الله. والله عايزين ايه؟ بصوا، هو الامر ده فصله الشيخ ابن عثيمين في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد في موضوع الدخول الخلاء. قال لك الاولى طبعا والاحوط ان انا ما ادخلش باي حاجه فيها لفظ الجلاله، تمام؟ لكن قال لك هو اصلا احنا بنقول ان لفظ الجلاله ما تدخليش بيه على اساس ان هو فيه امتهان للفظ الجلاله. لكن قال لك لو لن يصيبه، في رايي يعني، وهو قول طبعا احنا بنقول الاولى والاحوط ان انت ما تدخليش. لكن لو اضطريتي مثلا، يعني مثلا داخله حاجه زي هنا مثلا الخلاء هنا مثلا ومعايا شنطتي وفيها المصحف مثلا واخشى عليه من الضياع، او ميداليه فيها اسم الله واخشى عليها من الفقد واضطريت احطها في الشنطه، لا شيء عليه، عشان برضو من ايه نحق الحق يعني. خلاص كده. حتى كان في شيخ، معلش لحظه واحده، حتى كان في شيخ بنتكلم على الموبايل، لما حد بيخش الخلاء ومعاه الموبايل، الموبايل ده متحمل عليه القرآن، هل يجوز؟ الشيخ رد برد مقنع، قال لك طب ما انت بتدخلي الخلاء وصدرك فيه القرآن، انت حافظ القرآن اصلا. خلاص كده. فاللي احنا بنقوله يعني الامر فيه مش هنقول سعة، احنا بنقول طبعا الاحوط كذا، بس لو اضطريتي لا شيء عليك. يعني انا ما اعرفش حكايه تدخلها جوه، بس هي احنا برضو لسه هناخد دلوقتي ان حتى كلمه الله لوحدها كده على السلسله غلط، خطا. خلاص. طيب هناخدها هنكمل. حديث 94. وما فيش 94 معاكم؟ طيب ماشي 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 ماشي. انا بس هنا الحته اللي هي اللي هو اللي انا كنت لسه قايلها لكم، اللي هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن هو مش موجود عندكم في المذكره. يعني انتوا اخر حاجه عندكم كام؟ 93. الحديث اللي انا لسه قايله لكم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد ابي بكر، ثم كان في يد عمر زي ما احنا قلنا، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر اريس نقشه محمد رسول الله. خلاص. في رواية لابن سعد قال إيه بقى؟ فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه. قعدوا يدوروا على الخاتم ثلاثة أيام. ده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بئر، بئر اسمه أريس. أريس دي جنينة كده، حديقة يعني، وكان فيها بئر. خلاص كده. فقعد في إيد أصلا سيدنا عثمان كام سنة؟ 6 سنين. يعني هو كان لابسه 6 سنين سيدنا عثمان. وهذا فائدة مما يدل على حتى لو انتم مش هتكتبوها، تعظيم الصحابة لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش كل واحد قال لك ايه انا هعمل بقى ايه خاتم لنفسي، ابو بكر خليفة المؤمنين مثلا، عمر بن الخطاب، لا، هم احتفظوا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم لم يتخذوا خاتما خاصا بهم. خلاص كده فوائد من الحديث ده، معلش اكتبيه، اكتبيها واذكري انت الحديث او معناه لما تروحي. واحد، يسير المال اذا ضاع، يسير المال يعني حاجه بسيطه، يجب الجد في طلبه والاجتهاد في تفتيشي في التفتيش عنه. الجد في طلبه، يعني مثلا واحد من 20 جنيه، ما دورش عليها بقى مش مشكله، لا لا تدوري عليها، والاجتهاد في التفتيش عنه. ليه بقى؟ استنادا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كره الله لكم ها ثلاثه، القيل والقال وكثرة السؤال وايه واضاعة المال. فانا لو حاجه تضيع مني خلاص مش مشكله، في داهيه في داهيه، لا ده انت كده دخلتي في ايه، في الكراهه، دخلتي كده في الكره من ربنا سبحانه وتعالى ان انت اضاعتي المال بسهوله مش همك عادي. فوائد عظيمه يا خالتي، اقسم بالله فوائد تكتب بماء العيون. طيب، وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا للبحث عن عقد السيدة عائشة، ولكن هناك علماء ردوا قالوا لا، ده عقد السيدة عائشة ده لما قعدوا يبحثوا عنه جاء لنا بفائدة عظيمة، وهي رخصة التيمم، فكان هذا إرادة من الله. لكن أنا مثلا ضيع مني حاجة بسيطة، قعد الناس كلها جنبي عشان أقعد أدور عليهم على الحاجة البسيطة دي، قال لك لا تدوري عليها اه، بس متقعديش يعني متقعديش تدوري عليها ايه شهر ولا اسبوع، لا. قال لك ايه بقى؟ العلماء قالوا ان فعل عثمان لا يقاس عليه اي شيء اخر فقد، ولكن هذا لانه من اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ان من لم يجد شيئا بعد البحث عنه 3 ايام اصبح غير مضيعا. ضاعت مني مثلا ساعة في المسجد مثلا، فضلت 3 أيام أسأل عليها أو أروح أسأل عليها، إذا ما لقيتوش الساعة مرة، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لو 3 أيام دورت وما لقيتهاش لم أصبح مضيعة وخرجت من الكراهة. فاهمين يا أخوات؟ آه، بس أنا مهمة أسأل، ما سيبش الحاجة كده. لا، الواحد كان مهمل فعلا قبل ما يفهم. الواحد ضاع منه حاجة عادي. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كره الله لكم. اه طبعا عادي، ده اللي يبيع ويشتري واللي ينادي واللي يتسول في المسجد، يعني كفايه بره كمان جوه المساجد. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، وان كان ورث لاخذ اهله الخاتم. يعني هو لو كان حاجته بقى بتتورث لاهله كان ايه؟ كان خدوا الخاتم. اخت منال ده رد اهو، ده رد على ان اثاره ورثت.
لا انا كنت استخدمت بس حاجه، يعني كان الصحابه لما بيبقى عندهم حاجه من اثار الرسول
كانوا بيورثوها. هو اصلا ما كانش عنده اثار اصلا صلى الله عليه وسلم، الله اعلم، بس يعني لم يكن عنده اثار اساسا. ده انت شايفه اهو، يعني حتى الخاتم خدوه الصحابه. طيب، ولكن خاتمه ودرعه والقدح كان صدقة للمسلمين عند أنس إكراما له. القدح بالذات كان عند مين؟ سيدنا أنس، إكراما له لأنه إيه؟ خدمه صلى الله عليه وسلم. قال لك بقى، وفيه أنه لا بأس من نقش اسم صاحب الخاتم على الخاتم. يعني ممكن مثلا أكتب على الخاتم بتاعي مثلا إسماعيل مثلا، لو أنا اسمي إسماعيل. لا، قال لك يجوز، ما فيهاش مشكلة، ده جواز، جواز فعل ذلك. خلاص، اللي كان عند سيدنا أنس القدح بس. يجوز وضع جملة بها اسم الله محمد، زي محمد رسول الله جملة، ولكن لا يجوز وضع لفظ الجلالة منفرد الله. يعني مثلا ايه، في مثلا اخوات مثلا يحطوا ايه ما شاء الله مثلا جملة، تمام، لكن الله لوحدها كده لا. قال لك لا يجوز، العلماء ما قال لك ما ينفعش تعملي كده. خلاص كده. آية الكرسي لا يجوز برضه، ما ينفعش. لا 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 كلام حكايه الاطفال الصغار، نجيب لهم آية الكرسي نحطها في مش عارف ايه، والوالد يقعد يبوع على البتاع، ايه هذا، ايه هذا القران. طيب في بس حديث اخير، انتوا خلصتوا كده الباب؟ اه حديث بس فيه اشاره بسيطه عندي، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه في خنصر يده اليمنى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس كان بيلبس الخاتم فين؟ هنا في الخنصر، اصغر صباع هنا، خلاص يده الايه؟ اليمنى. يقال انه كان له فص، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في خواتم كان ليها فصوص، كان يجعل الفص للداخل، كان بيجعل الفص ايه للداخل. قال لك هذا ادعى لعدم المراءه وعدم الايه العجب والكبر، يعني يحط الفص لجوه مش لبره. خلاص كده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو ده لسه هناخده اخواتي. باب ما جاء، هي الساعه كام؟ لا كفايه قوي، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.